الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي نفسي والمستمعين والمستمعات بأن نكون جميعا أهل علم وأهل عمل وأهل استماع وأهل اتباع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أهنئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالعام الهجري الجديد، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وسعة وبركة ونصرة وتمكين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تستعيد فيه أمة الإسلام شخصيتها المسلوبة وكرامتها المفقودة، وأن تسترد فيه أمة الإسلام هيبتها وقدرتها وقوتها، وأن تدرك فيه أمة الإسلام إمكاناتها وقدراتها ومواهبها وطاقاتها، وأن تستثمر فيه أمة الإسلام مواردها وكل ما حباها الله سبحانه وتعالى به، لتكون فعلا كما قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حدث الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لا يختزل كما يتصور كثير من الناس في انتقال من بلد إلى بلد، وفي انتقال من مكان إلى مكان، وبعد ذلك انتهى الأمر. إنما حدث الهجرة أبعد من ذلك وأوسع من ذلك وأعظم من ذلك، فهو حدث غير مجرى التاريخ، وهو نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية. وبالرغم من الدراسات الوفيرة والكتب الكثيرة والمؤلفات العظيمة عن هذا الحدث الرائع العظيم، إلا أنه ما زال بحاجة إلى رؤى وإلى إبداعات المبدعين وإلى تفكير المفكرين وإلى تحليل المحللين من أهل الدعوة ومن أهل الدين، ليضيفوا إليه أبعادا ليست موجودة فيه، وليضيفوا إليه فوائد لم يأتي بها أحد ممن كتب وممن صنف وممن ألف وممن تكلم في هذه القضية وفي هذا الموضوع. والموضوعات والمناسبات الإسلامية مع كل عام تحتاج إلى دراسة وإلى تحليل وإلى إسقاط على واقع الحياة وإلى استنتاج وإلى استنباط إلى ما فيه صلاح مجالات المسلمين وحياة المسلمين في كل ميدان وفي كل مجال. أسأل الله أن يلهم المصلحين وأن يلهم أهل الفكر الراشدين إلى معايشة أحداث السيرة النبوية عامة وأحداث الهجرة خاصة من أجل إخراج الفوائد والروائع التي تصلح من حال المسلمين وتصلح من واقع الأمة الإسلامية في هذه الأيام. أدرك خصوم الإسلام قيمة هذا الحدث العظيم وآثاره العظيمة، فأثاروا حوله الشبهات وطعنوا في مصداقيته وحاولوا جاهدين فصله عن مراميه وأغراضه ليطفئوا فرحة المصلحين به وليبعدوا الأمة أكثر وأكثر عن مصادر عزها وعن منابع شرفها. ومن هؤلاء نفر من المستشرقين أثاروا حول الهجرة شبهات، والمستشرقون ليسوا صنفا واحدا، إنما هم أصناف، والسين والتاء للطلب، واستشرق طلب علوم الشرق، وليس العلوم إنما الآداب والمعارف والحضارات. وقف المستشرق على كل شيء يتعلق بالشرق. منهم من درس ذلك إنصافا وبموضوعية كاملة وأدى به إنصافه وأدت به موضوعيته إلى إفادة الحقائق التي درسها وإلى إظهارها على ما هي عليه وإلى الإشادة بها والثناء عليها. ومنهم بعد أن وصل إلى الحقائق من قادته معرفته إلى الإسلام والدخول فيه، ومنهم من قادته معرفته إلى الاعتراف بالحقيقة فقط دون أن يعتقد في الإسلام ودون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن كان هذا الصنف قد فوت على نفسه فرصة الدخول في هذا الدين، إلا أنه ترك بصمة وهي الاعتراف بالحقائق كما هي عليه دون تحوير ودون تعديل ودون تزييف. وصنف آخر من المستشرقين درس الإسلام بإجحاف ودرس الإسلام بخلفية مسبقة وبنية خبيثة وبغرض فاسد من أجل تشويهه ومن أجل إسقاط قيمه ومن أجل إبعاد المسلمين عنه ومن أجل إظهاره بصورة غير صحيحة وغير سليمة. وهؤلاء أثاروا شبهات حول مبادئ الإسلام وحول قيم الإسلام، وبفضل الله عز وجل لم يترك علماء الإسلام هذه الشبهات، إنما تصدوا لها ووقفوا أمامها وكشفوا زيفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقد وقف العلماء الراسخون والمفكرون المبدعون والدعاة المخلصون أمام هذه الشبهات وفندوها وكشفوا زيفها وقاموا بالرد عليها من جميع الزوايا. والشبهة مهما بلغت فهي ضعيفة، فلا يمكن على الإطلاق أن تسقط الدين، ولا يمكن على الإطلاق أن تصيب أهل العلم بحيرة أو بتوزع في الفكر والفهم من أجل الرد عليها. ورحم الله الإمام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عندما قال: أنا واحد من أهل الدعوة إلى هذا الدين، وأعلن للعالمين أني لا أخشى أي شبهة تثار حول هذا الدين، لا أخشى أي شبهة تثار حول هذا الدين، فعندنا من المعطيات وعندنا من الردود ما ندفع به أي شبهة وما نضحض به أي فرية. وهذا كلام ينبغي أن نعيه وأن ندركه، فلا نخشى على الإسلام من هذه الشبهات، فإن أهل العلم قاموا بدفعها وردها كناطح صخرة يوما ليوهنها فما حطمها وأوهى قرنه الوعل. وكما قال الإمام الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله وعلماء ودعاة الإسلام فسيح جناته، يقول: مثل الشبهة كذبابة وقفت على نخلة عملاقة فقالت: أيتها النخلة اثبتي فإني منصرفة عنك. فقالت النخلة: ما أقبحك، والله ما شعرت بك حين وقعت، أأشعر بك حين ترتفع. وهكذا الشبهات تجعل لنفسها كيانا وتجعل لنفسها نفوذا وهي ليست شيئا، فلا بد أن نضع الشبهات في إطارها ولا نعطيها أكثر من حجمها، فإن الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. ولا يعني ذلك إهمال الشبهة أبدا، فمهما كانت يلزمك أن تدفعها وأن تردها، فالرد واضح عندك معلوم لديك، يا من أنعم الله عليك بالفهم وبالعلم وبالرؤية وبالقراءة والاطلاع. لكن ربما غيرك الذي لم يصل إلى ما وصلت إليه تدخل إلى عقله الشبهة وتحدث عنده بلبلة وتحيرا، فمن ثم لا تقلل من حجم شبهة ولا تستخف بها، إنما يلزمك أن ترد عليها وأن تكشف للمسلمين زيفها. والأصل أنك تظهر المنهج على ما هو عليه، وبعد ذلك يظهر زيف الشبهة وتفاهتها وفراغها، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنت لا تبدأ من سوقك الشبهة، أبدا، إنما تبدأ من عرضك المنهج الإسلامي والمبدأ الإسلامي والواقعة الإسلامية بعرض في إطار منهجي وموضوعي وبرؤية فكرية مبدعة لا تستدعي إثارة شبهة أو إثارة فرية، إنما عرضك ذاته وطرحك نفسه يغلق الباب أمام أي طاعن وأمام أي قاصد لإثارة شبهة حول هذا الدين. الهجرة المباركة حدث عظيم، حدث هائل ضخم، لذلك وأرجو أن نعي ذلك انتسبت الأمة لحدث الهجرة. أرجو أن نتصور أن الأمة الإسلامية انتسبت لحدث الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إنك ترسل إلينا كتبا ليس بها تاريخ، فأرخ لنا. فجمع سيدنا عمر رضي الله عنه صحابته واستشارهم وعرض الأمر عليهم، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أرخ بالهجرة. فاختار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التأريخ بالهجرة المباركة، وقال: بل أرخوا بالهجرة، فإنها فرقت بين الحق والباطل. فأمة الإسلام انتسبت للهجرة، انتسبت للعمل، انتسبت للكفاح، انتسبت للتخطيط، للإعداد، للأخذ بالأسباب، لتوزيع الأدوار، للأخلاق، لقيام كل إنسان بما يجب عليه، لإخراج كل إنسان مواهبه وإمكاناته وقدراته وطاقاته. انتسبت الأمة الإسلامية للهجرة لأنها عنوان العمل وعنوان الكفاح وعنوان الجانب التطبيقي لهذا الإسلام. وإذا استعرضنا آيات الهجرة المباركة في كتاب الله عز وجل نجد لندرك حقيقة انتساب الأمة إلى حدث الهجرة، نجد أمرين أساسيين. الأمر الأول: عرض الهجرة المباركة بشكل عملي. الأمر الثاني: عرض الهجرة المباركة في صورة أشخاص ورجال قاموا بوقائع الهجرة ونفذوها خير قيام. هذان أمران مهمان قام عليهما العرض القرآني لأحداث الهجرة، فلم تعرض الهجرة بصورة نظرية أو بصورة كلامية مجردة، إنما عرضت بصورة عملية وتطبيقية. وهكذا انتسابك للإسلام ليس كلاما وليس شعارا وليس إعلانا، إنما انتسابك للإسلام يبرزه العمل ويبرزه الفعل ويبرزه السلوك وتبرزه الممارسة. لو أن إنسانا فتح صيدلية وكتب عليها مثلا صيدلية الحكمة، ما حكمك عندما تدخل تلك الصيدلية تجد بها أدوية وعلاجا لكن تصدم صدمة بالغة عندما تدخل تلك الصيدلية فلا تجد بها أي أنواع للعلاج وأي نوع من الدواء؟ فهل هذا العنوان ينفع أو يشفع؟ لا مدلول تحته ولا مضمون له، فلا ينفع ولا يشفع. وهكذا قال ربنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول، وإلى فاصل قليل نعود بعده إن أذن الله لنا ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد كان العرض القرآني للهجرة مبنيا كما ذكرت على أمرين أساسيين: الأمر الأول الأمر العملي أو الجانب العملي، الأمر الثاني أن الهجرة عرضت في صورة رجال وأشخاص قاموا بها خير قيام. وهكذا يا كرام شأن الإسلام، لندرك انتساب الأمة للهجرة المباركة كما أن انتساب الأمة للإسلام عن طريق العمل، هذا الانتساب الفعلي والحقيقي، وعن طريق وجود أشخاص ورجال ينفذون حقائق الإسلام في واقع الحياة. وإلا ما قيمة القيم نفسها، ما قيمة المبادئ نفسها إن لم يكن لها أصحاب ينفذونها ويجسدونها؟ أنت تقول الشكر، قيمة الشكر بالشاكرين. أنت تقول الصبر، قيمة الصبر بالصابرين. أنت تقول الصلاة، قيمة الصلاة بالمصلين، وهكذا. ولكن الناس في هذا الزمان ابتعدوا عن العمل بالإسلام ولم يجسدوه في أشخاصهم وفي أحوالهم، فكانت النكبات وكانت الجناية على هذا الدين. وهذا ما جعل إماما جليلا كالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال، ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال. فالرجال يقومون بهذا الدين ويجسدونه وينفذونه في واقع الحياة. فكل عرض للهجرة في آيات القرآن الكريم كان قائما على هذين الأمرين: الأمر العملي وفي صورة رجال وأشخاص قاموا بها في واقع الحياة. ومن ثم كان انتساب الأمة للهجرة المباركة حيث انتسبت للعمل، وكان هذا العمل في صورة أشخاص ورجال قاموا به خير قيام في واقع الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل. بدأت مراحل الدعوة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المرحلة الأولى مرحلة النبوة، المرحلة الثانية مرحلة إنذار عشيرته الأقربين، المرحلة الثالثة مرحلة إنذار العرب، المرحلة الرابعة في الدعوة مرحلة إنذار العالمين، لأن رسالة الإسلام ليست رسالة خاصة، إنما رسالة الإسلام رسالة عامة للعالمين، للإنسان في كل زمان وفي كل مكان. وتجد الصور المكية نفسها تعلن عن هذه الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هذه الفترة الزمنية الطويلة ليعطي للدعوة خصائصها الذاتية، وليعلم المجتمع كله أن الدعوة لا تقبل حتى في وقت قلة متبعيها وقلة معتنقيها، لا تقبل تضييع شخصيتها أو إهدار ذاتيتها أو تقسيمها أو توزيعها، فالدعوة لا تقبل ذلك. فقد بدأت الدعوة قوية، ومن دلائل بداية الدعوة قوية أن الإسلام يعلن عن عالمية الدعوة الإسلامية في المرحلة المكية. وقد قابل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بعد إعلانه عن هذه الدعوة، لم يقابلوه بالبشر والترحاب، ولم يقابلوه بالإقبال السريع للدعوة، إنما وقفوا أمامه وتصدوا لدعوته ووضعوا العراقيل في طريق دينه، وقاموا بتعذيبه وإيذائه وإيذاء وتعذيب الفئة المؤمنة التي قبلت رسالته وقبلت دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم ويتسلح بسلاح الصبر والمصابرة، ولم يترك مكة بأي حال من الأحوال، ولم يترك دينه ولم يترك دعوته. هذا أمر مهم لندفع به شبهة المستشرقين الذين يدعون ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته هرب وترك مكة هروبا. من قال ذلك؟ لم يهرب رسول الله ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، إنما أخرج. وفرق بين أنه خرج بنفسه أو أنه أخرج بضغط من غيره. ولم يخرج رسول الله من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما بفعل العذاب والاضطهاد وبما قام به المشركون وبما وضعوه من عراقيل، كان الإذن بالهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الله تعالى يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو ماذا يا رب أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول ورق: ليتني أعيش إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ فقال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. وبالفعل عودي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت العراقيل في طريق دعوته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلها بثبات وقابلها بصبر وصمود. تنكر ليدهري ولم يدري أنني أعز وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الخطب كيف اشتداده، وبت أريه الصبر كيف يكون. يأتيه سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ المتوقع أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم النصرة وأن يقابل سؤال خباب بالإجابة، لكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشقه نصفين ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. ثم يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على دينه، ولكنكم تستعجلون. إذن يحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر الجميل وعلى الثبات وعلى التحمل، فليس هناك مكان على الإطلاق لشبهة هؤلاء المفترين أو هؤلاء النفر من المفترين من المستشرقين الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هرب أو بأنه فر من الميدان أو أنه اتصف بالجبن. ومثل هذا لا يليق على الإطلاق بوقائع الأحداث ولا يتفق مع على الإطلاق مع سير الوقائع ولا مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العواقب معلومة والنتائج معلومة وربطت بالبدايات. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، ويقول ما أنا بقارئ. هذه البداية. النبي يعلم النهاية وجاءت وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. البداية ليتني أعيش إذ يخرجك قومك، إخراج عذاب إيذاء. النهاية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. البداية منعه من أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، منعه من أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، يمنعونه من قول أو من دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. ما النهاية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل تأتي هذه النتائج بالهروب كما يدعي ويزعم نفر من المستشرقين، أم تأتي هذه النتائج بالصبر والتحمل والثبات والتضحية؟ وهذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من أصحابه معه. فما كان محمد صلى الله عليه وسلم وحده ما كان محمد صلى الله عليه وسلم وحده إنما كان معه أصحابه. وهذا من عجيب الربط في سورة الفتح. قال سبحانه وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما الآية بعدها؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية المباركة في نهاية سورة الفتح. والربط بين الآيتين أن انتشار الإسلام وأن انتشار الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها ما كان من فراغ، إنما كان بأسباب، وكان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه في تبليغ الرسالة. وهذا ما نقول دائما وأبدا، الجانب العملي وأشخاص ورجال ينفذون حقائق الدعوة في واقع الحياة. الدعوة لا تنتشر هكذا، إنما تنتشر عن طريق العمل وعن طريق وجود رجال يقومون بأعباء الدعوة ويرتقون إلى مستوى الدعوة في العلم والعمل والفهم والتطبيق والسلوك. وقولنا رجال لا يلغي النساء، قولنا رجال لا يلغي النساء، فالنساء لهن دور كبير وإسهام كبير في حمل رسالة الإسلام في واقع الحياة. فالمرأة مكلفة كالرجل في نصرة الدين وفي تحمل أعباء الدعوة. قال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة لها دورها ولها ثقلها ولها وزنها في رسالة الإسلام. الشبهة الثانية ولا نذكرها في البداية إنما نذكرها في النهاية، لأننا اتفقنا أننا نذكر المنهج وبعد ذلك يظهر زيف الشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الهجرة على أسباب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الأسباب يا كرام، هذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقارن بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين رحلة الإسراء والمعراج، ولك أن تقارن أيضا بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هجرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة، ومن التشريع للأمة الأخذ بالأسباب وعدم التهور والاندفاع، وإنما يلزم الحيطة وأخذ الحذر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد رحلة الإسراء والمعراج قائمة على الحفاوة والترحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه البراق ويركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى. أسأل الله أن ينصره وأن ينصر من ينصره وأن يعيده لأمة الإسلام محفوظا، وأن يرزق الأمة حسن الوعي والبصيرة في إدراك مكانة ومنزلة المسجد الأقصى، ويصلي بالأنبياء ويصعد إلى السماء سماء بعد سماء حتى يصل إلى سدرة المنتهى ويكلمه رب العزة جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فحدث الإسراء حفاوة وترحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا نجد فيه الأخذ بالأسباب والتعويل على ذلك، إنما هو خارق من الخوارق. ولهذا تصدرت آية الإسراء بقول الله تعالى سبحانه، فلا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما حدث الهجرة فتشريع للأمة، نجد جانب الأخذ بالأسباب واضحا جليا فيه تماما. فلم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، والمجتمع كله يترقب الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ قرار الهجرة، إنما أخذ القرار بعد أن أذن الله له بذلك، ويذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه في وقت غير معتاد. وكان يذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه في الصباح والمساء، لكن خالف هذا الوقت المعتاد، مما يدل على أن هناك شيئا آخر هو المترقب وهو المنتظر. ولهذا أدركه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويخرج من خوخة في ظهر بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويذهب إلى غار ثور ويجلس فيه 3 أيام، ويأتي سيدنا عبد الله بن أبي بكر ليحمل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في الغار، وتتكفل السيدة أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنه بحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها في الغار، ويأتي عبد الله بن أريقط ليكون دليلا لهم في الذهاب إلى الغار، وهكذا، وعامر بن فهيرة ليزيل الآثار الناجمة عن خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وخطوات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ولا يترك الأمور هكذا اعتباطا أو جزافا. نقول هذا للرد على نفر من المستشرقين قالوا إن النبي هاجر إلى المدينة المنورة بغير فكر. إن النبي هاجر إلى المدينة المنورة بغير فكر. ويقولون أيضا وربما يأتي وقت آخر لنرد به على هذه الفرية، أن فكرة الدولة الإسلامية لم تأته إلا بعد الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، يعني أن هذه الفكرة كانت غائبة تماما ولم تكن في وعيه ولم تكن في خلده ولم تكن في تصوره. هذا قول المستشرقين. لكن أحداث الهجرة ووقائعها على خلاف ما يدعيه هؤلاء وعلى خلاف ما يقوله هؤلاء. ثم قارن بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هجرة سيدنا عمر بن الخطاب. هاجر سيدنا عمر علنا وقال قولته المعروفة: من أراد أن يتم ولده أو تثكله أمه فليلقني وراء هذا الواد. هل يقال إن عمر رضي الله عنه أشجع من رسول الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم أشجع، لكن فعل سيدنا عمر يمثله هو، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه الأمة تشريعا. ومن ثم لم يهاجر رسول الله علنا، إنما هاجر سرا ليعلم الأمة الأخذ بالأسباب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حدث الهجرة المباركة فيه دروس وعبر أخذناه من جانب بعينه، ألا وهو الرد على نفر من المستشرقين في بعض شبهاتهم، والتزمنا أن نذكر المنهج أولا وبالتالي تندفع الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل ودرب الدعاء.